他不知道你在谁方面的心，实际上要把什么的方式他来他们就是在这样的方式手握握把的谁也的方式也知道那奥利的本意并不好的命运来宿命
那就叫一脉传来了叫一脉是满意اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين.
كان الكلام في الامور الماليه وانتهى الكلام الى الكفارات. الكفارات تنقسم الى قسمين: كفاره السيف التي الانسان يستفيد من مجموع الادله ان المراد بذلك بديل عن السيد، يعني إذا حيوان حرام يجعل حيوان آخر بديله بعنوان الصدر على بإصطلاح المحتاجين. وقسم آخر لا، ظاهرا أمر تكليفي بما أنه يرتكب عملا محرما بحسب تفصيل معين الشارع عليه عقوبة معينة، وهي ذبح حيوان بعنوان الصرف الى المحاويج. بالنسبه الى كفاره السيد و خصوصا و عندنا فيه روايه و الشواهد تؤيد الروايه و ان كان هناك بعض السلبيات، لكن ظاهرا روايه معمول بها و تؤيد الشواهد، فحينئذ بالنسبه الى السيد الامر واضح. اما بالنسبه الى بقيه الكفارات فعن جماعة من السنة ابتداء ثم من الشيعة أن المسألة تبتني على أن عمد الصبي عمد أم خطأ. فبما أنه ورد في روايات أهل البيت عمد الصبي وخطأه واحد، فحكم ارتكاب هذه المحرمات في الإحرام حكم حال النسيان والخطأ والجهل على كفارة هكذا قال. فذهب جماعة إلى أنه لا عمد الصبي عمد كلام فيه، فلذا تثبت الكفارات على تفصيل. و قلنا الآن دخلنا في المجال الفقهي كلمات الفقهاء، تعرضنا لجملة من الكلمات، منها كلمات السيد الأستاذ رحمه الله في الجزء الأول من صفحة 38 فما بعد. تعرض الله إذا لبس المخيط اختيارا أو استقبال فالظاهر عدم وجوبها على الدليل، لأنه بلا موجب لا دليل عليه. النص المتقدم دال على أنه على أبي خاص بكفارة السيد. ثم هو قال فلا يغاس غيره به بل هو قياس مع الفارغ، لأن السيد له أهمية بخلاف بقية الكفار. ظاهرا الآن استفادة الأهمية صعب صحيح في الرواية موجود ابتداء الناس عليه الكفار، ظاهرا فدية في الواقع مكفار بدن الكفار اصطلاحا تستعمل في موارد وجود الذنب والمعصية، هو لا تقتل السيد و انتم حرم بلا اشكال انه حرام، لكن ظاهرا مضافه حقيقتي اشكال يريد ان يجعل هذا الذبح هذا الحيوان بدلا فديه عن الحيوان المقتول، ظاهرا هكذا. اما في بقيه الامور كالاستضلال مثلا من باب المثال، في باب الاستضلال حتى ولو كان مضطرا مريضا استضال عليه الفدية كفارة، طبعا عليه الكفارة يعني عليه أن يذبح، وإلا لغة الكفارة موارد استعمالها فيما إذا ارتكب هناك معصية كانت هناك معصية إثم فالكفارة تكفرها وتستره، يعني الستر تستره من باب الستر ومن باب التكفير. فالفرق بينهما من هذه الجهة لا بأس به، يمكن أن يفرق على أي سواء كان هذا الفرق أو نقطة أخرى لا يمكن قياس غيره عليه إلا بنحو من باصطلاح استمهار من مجموع الشواهد. ثم قال لا تجب على الصبي نفسه. و تعرض رحمه الله بالمناسبة بأنه قال بعضهم على الصبي باعتبار أن عمد الصبي خطأ واحد، فكأنما ارتكب هذه الأمور في حال الخطأ، فعليه بإصلاح ليس عليه كفارة، ليس عمدا. ثم الأستاذ تفضل يعني بحث عن هذه الجملة عمد الصبي وخطأه واحد، وقال وناقش في ذلك وذكر رواية صحيحة محمد بن مسلم عمد الصبي وخطأه واحد، شرحنا قلنا من منفردات الشيخ الطوسي ومن كتاب ابن أبي عامر خلاف المتعارف عند الشيخ، و معتبرة إسحاق ابن عمار عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقل. رواية إسحاق ابن عمار تعرفنا بأنه به اصطلاح روایت اسحاق ابن عمار عمد الصبیان خطأ یحمل علی عاقله مورده مورده العاقله، و قلنا لا یعنی حسر الامر فی روایت اسحاق ابن عمار، هناک عدت و روایات علی هذا المعنی لا تختص به روایت اسحاق ابن عمار. اینو یه بار دیگه بیاریم و حدیث 3 از ابواب وسائل. بله، یه حدیث حسن ابن عمار بود که این تعبیر توش نبود. بله بله نوشته اصحاق ابن عمار معتبر اصحاق ابن عمار
و به اصناد کشفیسیان محمد ابن حسن سفار عن حسن ابن موسیل خشکا
عن قیاس ابن کلو
عن قیاس ابن کلو
عن ابن
عمار عن جعفر عن حبیل عن نعری عن
عبیل. قلنا هاد الروایات التي با هاد الاصناد محل و تأمله. بالمناسبة تعرضنا لقياس ابن كلو بأن الشيخ رحمه الله وسلم على أين تقدم الكلام فيه مفصلا، وأصولا ذكرنا مرارا وتكرارا أن إسحاق ابن عمار رحمه الله من الوجوه الشيعية المعروفة من وجوه الشيعة، وكان له محل يعني الصرافة، كان الصرافة مقابل باب الأعظم لمسجد الكوفة، رضاق معروف بین الناس و نصب ایلی کتاب قیاس ابن کلوب نصب ایلی کتاب من مسانید اهل البیت عن جعفر عن ابی عن آبای عن علی و لم ینقل شخص آخر هذه الروایه، یعنی هذا الکتاب و هذا المکتوب. و تعرض نالذالت اخیرا قلنا لا وجه لعدهی معتبرن محل و تعملن روایت اصحاق ابن عمار. نعم هنا که ذکرنا ان شواهد تؤید ان هذا التعبیر دیت الصبی علی العاقله هذه لعل العباره كانت موجوده في کتاب امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله کتاب الذي ينسب الى ابي رافع تكلم، و قلنا في تصورنا جمله من روایات خصوصا المسانید التي في ما بعد نسبت الى اهل البيت لعل فيها جزءا من هذه الكتاب، مثلا كتاب السكوني، كتاب ابي البختري، كتاب مثلا صحيفة الرضا، كتاب صحيفة الكاظم. هذه الكتب احتمالا المقدار اللي مثل هذه العبارة مرتبة احتمالا من كتاب السنن والاحكام والقضايا لامير المؤمنين. فأجاب الأستاذ أن هذه الرواية موردها في باب الجنايات ولا تشمل بقية الموارد. بله، لكن أمس ذكرنا هذه النقطة، مکان مناسب بالاخی و الاستاد بود فصحیح ان نعم دستبی حمدون لم یسرح بذالک سرابه لم یسرح و بذالک لیکن مراد رو هذا المعنى ان نعم دستبی حمدون به اضافه ربنا عمد السبی لیس قطعا عمدون عادتا تتعلق به الکفاره ولذا قال بل الوجه فی عدم وجوب الکفارات علی السبی ان کل حکم الزامی بناء علی ان الروایات داله علی الکفاره یدل علی الوجوب علی حکم تکلیفی لا علی حکم وضعی و لا الاحکام الوضعیه لا تتغیید بالبود مترتب ان کل حکم الزامی مترتب علی السبی مرفوع به حدیث رفع القلم و تعرضنا لذلک به تفصیل و انه لم یثبت هذا الحدیث عندنا لیکن اصل مطلب اجمالا لا بأس به و عدم جریه علیه عدم جری القلم قلنا هذا تعبیر الجری فی مقابل رفع موجود فی روایتین لیکن اهم ها روایت و عمار صابات جرا علیه القلم مو رفع القلم جرا و عبر عنه بالموثق موثقه تو عمار صاباتی و تکلمنا حول هذه روایه و لا نعید الکلام هذا المطلب صحیح لكن قلنا اجمالا مما لا اشکال فی ان الاحکام الازامیه تکلیفیه مرفوعتون عن الصبیه سوال کان حدیث رفع القلم صحیح هن ام لا یعنی به عبار اخرى کان کلامنا به نسبه الحدیث که دلیل لفظی نتعامل به اطلاقه به شمولیه به سریانیه و عمومیه لکل موارد شک کلام کان فی هذه الجهه و الا اصل المطلب ان الحکم الالزامی مرفوع عن السبی فی اصل هذا المطلب لا اشکال فی و هذه الامور المترتب على اعمال حج من قبیل التکلیف و الحکم التکلیفی مرفوع عن السبی لحدیث رفع القلم الحکم التکلیفی مرفوع عن و هل يستدل على ذلك بان ادله الكفارات منصرفه عن السبی لان الكفارات في الحقيقه تأديب و عقوبه و السبی لا عقوبه على مخالفته و تشکل طبعا یشکل به ان الکفارات لیست کلها کداله بل تثبت و فی غیر صورت تأدیب ایمن که سطر الاضطراری و تبدیل الاضطراری و نحو داله فختار الاستاد رحمه الله هنا فی هذا القسم لا تثبت الکفارات لا علی الولی ولا علی السبی بین ثبوت علی ولی بلا موجب به ثبوت علی السبی مرفوع به حدیث رفع القلم هذه خلاصه کلمات الاستاد و الان نريد فقهيا نجمع المساله ان شاء الله تعالى بقیه الكلام بعض النکات الاحاديث ان شاء الله في البحث الاتي نتعرض لذلك باذنه تبارك وتعالى تبين من خلال هذا العرض الى الان الى حد الان انه جمله من فقهاء السنه و فیما بعد ابتداعا من شیخ طوسی الى مثل العلامه الى فتر من الزمان بنو هذه المساله الا ان عند السبی عمدون ام خطا فاذا قلنا عمدون فتثبت الكفارات عليه اذا قلنا خطا لا لان الكفاره في صوت الخطا للبالغين لا تجب فكيف حتى غير البالغ هذه خلاصه و تبين ان جمله من السنه و تدریجا بعض علماء شیعه ذهبوا الى ان عمد السبی و خطا لا يدل على ما نحن فيه بل صحيح ان عمد السبی عمد یعنی السبی یعلم به انه فی حال الحج فی حال الاحرام كما یعلم انه فی حال صلاة و فی حال صوم و یعلم به ان الاکل و شرب یبطلان الصوم و یعلم به انه یجب علیه فی لا یجب یعنی من جملت اعمال الحج یعلم ها به شیب من جملت اعمال الحج ان یترک هذه المحرمات
وأن من فعل هذه المحرمات يكون عليه كذا وكذا، هذا يعلمون لا مشكلة فيه. فلذا العمد يعني عمد الصبيه عمد وتترتب عليه الآثار. هذا ما استدل به في كتاب مثل المجموع، قال الصحيح أن عنده عمد، فإذا كان عمدا ويعلم بأن هذا الشيء حرام في حال الإحرام ويرى نفسه محرما، لكن بالحج الاستحبابي مو بالحج الواجب، بالحج الاستحبابي يرى نفسه محرما، فهينئذ إذا ارتكب أحد الأمور ارتكبها عمدا فتترتب عليه الكفارة. هذا ما سلكه جمله من العامه. فهناك كأنما بنوا على أن المشكله عبارتون عن مسألة عمد الصبي وخطئه، هذه نقطه موجوده. نقطه اخرى ايضا فيما نحن فيه موجوده، وهي انه يستفاد من عبارة المجموع انه مادام ان عمد الصبي عمدون وهو اتى بهذا المحرم عمدن فتترتب الكفارة طبيعيا، الا ان الكفارة تتردد بين ان تكون على الصبي وعلى الولي، هذا الذي قاله. ولذا ابتداء تصور ان الكفارة الزاميته يتجب الكفارة، لكن تجب الكفارة بين احد الشخصين الصبي المميز و بين به اصطلاح ولیه، من کان ولیه و اباه و غیره، ها دا یجب علیه ان یکفر عن ها کدا یتصور. یعنی یمکن ان یستفاد من عبارت المجموع مراده علم الاجمالی، نعلم اجمالا، لان عمد الصبی عمد و ارتکب الحرام، ذاکم الولی ایضا بالغون عاقلون مدرکون یعنی بالغون بسلا حد البلوغ، فحینه نعلم اجمالا به ثبوت الکفارت علا احده ما، فمقتضا تنجیز العلم الاجمالی ثبوت الکفارت علیه ما، لکن به نسبت الى السبیلان استطیع فیبقع الکبیر، یعنی السبیل به اعتبار سغری و حدیث رب لا يتمكن من ذلك فيتوجه تكليف الى والده او الى وليه. اذا فرضنا مراد صاحب المجموع هذا المعنى، اذا فرضنا انصافا هذا بعيد، هذا الوجه بعيد، والوجه في ذلك سابقا ذكرنا في عدة ابحاث مو جديدا كل سابقا، أن معيار في باب تنجيز العلم الإجمالي أن يكون هناك محور مسلم تعلق التكليف، يعني قطعا أنا رأيت قطرة من الدم هذا مسلم، ووقعت هذه القطرة إما في الإناء اليميني أو اليمنى أو اليسرى أحد الطرفين هذا مسلم، إنما الكلام بأسرع مشخص الإناء الذي أصابته القطرة، فحينئذ ما يقال بحكم العقل وحكم كذا يجب عليه الاجتناب عن كليهما عن كلا الإنان، لكن هذا إنما يتصور ما بين التكليفين، فأما إذا كان بين المكلفين هذا لا يتصور، ولذا العلم الإجمالي بين المكلفين ليس بحكم، يعني لا ينجز ليس منجز، مثل واجد أحد واجد يعني أحد صلاح واجد سألناني في صوب المشترك بينه وبين صديقه، حينه يقول أما إذا كان صديقي هو الذي مبتلى بهذا الشيء فأنا بالنسبة إلى شيء، فأما أنا بالنسبة إلى صديقي لا شيء عليه، وأصاف البراء لا بأس بجميع، يعني يستطيع أن يقول لم يسوط هذا التكليف له. ولذا اشتهر أنه في واجد المني في صوب المشترك لا يجب غسل الجناب لا على هذا لا على ذلك، فالعلم الإجمالي إنما ينجز إذا كان بين تكليفين لا بين مكلفين،
لأنه النقطة الأساسية أنا إذا مكلف لا ربط لتكليفي بصديق، إذا هو مكلف لا ربط له بتكليفي. فالنقطة الأساسية ما دامت ترجع إلى هذه النقطة، إذا كان مراد هذا القائل هذا المعنى، يعني نعلم إجمالا بوجوب الكفار لأن عمد صبي عمد والكبير عمد وعمد فالكفار تترتب عليه، لكن على من يكون الدفع؟ على الصبي وعلى الولي. هذا بالنسبة إلى إذا فرضنا مراد ذاك القائل. و اما اذا كان مراد القائل شيء آخر و حاصله انه هذا الرجل في ايام في هذا البلد في ايام حجي و في حجي و يأتي بالاعمال و لكنه استغل لحاجته، يعني كان هناك حاجر خفعا مثلا اذا فرضنا استغل، حينئذ اذا استغل لحاجته عليه الكفار. او اذا تطيب ناسيا ومن غير التفات لذلك تطيب، حينئذ يكون علي لا يكون عليه شيء لا من جهه عفوا، حينئذ تكون الكفار ثابته لان الكبير باصطلاح الولي باعتبار كان له تاثير في هذا الحج و كان له اثر في هذا الحج. من جهة أخرى بالنسبة إلى الصغير ارتكب عمدا والكبير لا مشكلة فيه، فحينئذ نقول أن الكفارة حينئذ ثابتة بتعبير صاحب الجواهر للإطلاق بإطلاق الدليل، إطلاق الدليل بأنه من فعل هذا الشيء في حال الحج يجب عليه أن يفعل كذا وكذا. فبمناسبة الإطلاق نحكم بأن هذا الشيء واجب على بإصلاح أحدهما. ظاهرا مراد صاحب الجواهر من الإجماع من الإطلاق هذا المعنى، ظاهرا هكذا. النقطة الأخرى أفاد بعضهم، أنا لو أغير جهة البحث أفضل، ما دام تبين أنه من تمسك بالعلم الإجمال لا وجله، من تمسك عنه بالإطلاق كما قال في الجوار يأتي الكلام فيه. و المراد بذلك مراد بالإطلاق، يعني بعد أن نلاحظ في الروايات، تأملوا بعد أن نلاحظ في الروايات قال يجنبه ما يجتنب المحرم، الولی یجنب الصبی ما یشتمنه المحرم، یعنی که انما الاصل اولی الله سبحانه وتعالی یرید ان یجعل حج هذا الصبی یجعل هذا الحج على عهده الولی، یعنی به اصطلاح على عهده الولی. فاصل هذا المطلب یعنی اصل انه یجب علیه تجب عليه الكفارة، أصل هذا المطلب يكون صحيحا وجوب الكفارة. ليش؟ لأنه يجنبه ما يجتنب المحرم، يجنبه يعني الشارع يحاول أن يظهر لهذا الشخص بأنه عليه أن يأتي بأعمال الحج، فإذا هو كان مكلفا بذلك معنى ذلك لماذا يجنبه ما يجتنبه حتى لا يتترتب عليه الكفارة. من الروايات الدالة على أنه يجنبه ما يجتنب المحرم يفهم بأنه إذا فعل عليه الكفارة. طبعا أنس بينا بأن يجنبه بهذا التعبير ما عندنا في الروايات، عندنا في عبارات الفقهاء ومنها في كتاب التهذيب ومنها في كتب السنة، و اما في الروايات لا يوجد. و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم، يصنع بهم ما يصنع بالمحرمين، هذا التعبير موجود يجنبه لا. هذا وجه يظهر من صاحب الجواهر ومن السنة ايضا يظهر هذا الوجه، هذه النقطة الأساسية بأنه الصبي يجتنب عما يجتنب والولی یقوم بذلک یجنبه ما یجتنب المحرم.
هذه هم وجهون آدم وجهون ایوه خلاصه تو هذه الوجوه التي. و اما وجه الاستاد رحمه الله هو لم يدخل من هذه الزوايا. اولا قال عمد و صبی عمد لم يلتزم به انصراف الادله. مادام عمد و صبی عمد است حینه اذن اضافه على ما یوجو الكفاره علیه الكفاره لن عمده و عمده. مادام عمده و عمده تترتب الكفاره على فعل صبی. فمن هذه النواحی السيد الاستاذ لا يدخل. كلمه يجنبه كلمه الاطلاق كذا هذه الامور لم يتعرض. قال رحمه الله النقط في عدم وجود الكفاره حديث رفع القلم. لولا حديث رفع القلم كنا نحكم بالكفاره. من جهه حديث رفع القلم لم نحكم بالكفاره. فلذا ما دام لا نحكم بالكفاره يعني من جد على الأبم لم يصنع شيئا فليس كفارة لا على الطفل ولا على الصبي غير البالغ ولا على الولي. لا على الولي يكون ثابتا ولا على الصبي. هذه هم خلاصة كلام الأستاذ. نحن جمعنا حاولنا أن نجمع. وأما تحقيق المسألة نحن نذكر التحقيق ابتداء عدة نقاط ذكرناها سابقا. نريد أن النقطة الأولى قلنا لا توجد عند السنة رواية مفصلة عن رسول الله في كيفية حج الصبيان سواء المميزين وغير المميزين. والشواهد واضحة جدا على أنه في حجة الوداع جملة من الصبيان كانوا مع رسول الله. كما أن هناك حديث معروف عن ابن عباس امرأة حمل بساطفلا ويقال عمره شر قال على هذا حج قال نعم ولك أجرون. فحين اذن بما ان رسول الله فقط قال لك له حجون و لك اجرون فيستفاد من هذا المطالب که انما کان هناك ارتكاز موجود بالنسبه الى حج الصبيان في جميع امور حج الصبيان ارضی خارجی موجود بل يمكن قال في الجاهلیه كانت موجوده ظاهره. فما دامت هذه الظاهره كانت موجوده الطريق السليم الان عندنا للرجوع الى فهم الخصوصيات الى وجود سيره في ذلك الزمان. نلاحظ السيره هذا النقطه الاولى. ولكن المشكله في هذه النقطه الان ما عندنا وضوح عن السيره. ذكر في الكتب اجمالا ما كان عن سيره العرب مثلا قبل الاسلام في مسألة التلبية وفي غيرها ومسألة بالصلاح بقية الأمور الموجودة هناك اختلاف موجود يعني لم يذكر هذا الشيء لنا. فالنقطة الأولى حول أنه لا يمكن الآن الاعتماد على سيرة موجودة قبل الإسلام أو حين الإسلام. والسيرة التي يمكن أن يفهم إجمالاً ان كان هناك يحجون اشخاص مع رسول الله. النقطه الثانيه هذه نقطه ترجع الى دليل لبي. نقطه ثانيه ترجع الى دليل لفظي و حاصل هذا الدليل سابقا هم شرحنا هذه النقطه. ما دامت هي قالت لرسول الله الا هذا حج قال نعم يعني معنى هذه العباره ما يأتي به الطفل يكون حجا ولو كان الطفل غير مميز يسوى عليه عنوان الحج. ليس معناه أنه حضر المواسم حضر الكعبة المشرفة حضر مثلا عرفة منى مشعر لا ليس كذلك. لهذا حجون سابقا شرحنا هذه النقطه قلنا لعله مستفاد من روايات اهل البيت ان من هذا التعبير يستفاد ان هذا حج فجميع الاثار تترتب الا اذا فرضنا بعض الاثار على مثلا اذا فرضنا بانه اذا ارتكب شيئا من المحرمات نلتزم بترتيب الاثار. جميع الآثار تترتب بعنوان أنه حجون لاحظوا فلذا يرمى عن يلبى عن إذا لم يتمكن يصلى عن إذا لم يتمكن يعني کان کبیرن و وقع فی مشکله. ولذا الحد یکون ثابتن، کفارات الاحرام تکون ثابت. هذه نقطه لفظیه، لاحظوا هذه نقطه لفظیه. حاصله ان رسول الله سماه حجن، لم یقول لا بس، مثلا اذا کان یقول لها لا بس، لا بس هي تشم مثلا تحضر المواسم، تحضر الكعبه، تحضر مثلا عرفات، عفوا، و معها صبیه، مع الصبی احضر، و الصبی هم بیکن له ثواب، ثواب حضور عرفات. لا، قال لهذا حجون. فاذا آمنا به انه له حج، یعنی حسب القاعده جمیع اعمال الحج، آثار الحج ترتب عليه، و منها الكفارات في باب الاحرام الا کفارات التي خاصه له خصوصیتون فی ها تصریحون من قرآن کفارت سید مدن، تصریحون من روایت رسول الله انهو به اصطلاح الحج یکون ثابتن علیه و جمیع الاثار تثبت علیه. حالا دلیل لفظی و نکته خاص. النکته ثالثه فی ما نحن فیه انهو هل عمد و صبی عمدون ام خطاون، الظاهر انه لا تترتب عليه فائده مهمه حتی لو فرضنا هم، لكن حديث رفع القلم يرفعه. و الصحيح ان عمد الصبي عمد في باب الديات والجنايات نقطه خاصه موجوده، و الا عمد الصبي عمد فتترتب عليه جميع اثار العمد. النقطه الرابعه في هذا المجال انه به اصطلاح حدیث رفع القلم هل هو ثابتون، قلنا لا، لکن اجمالا الاحکام ترفع اجمالا الاحکام ترفع، لكن خصوصیات بحيث يكون دليل لفظي، يعني نجد جامعا بين المجنون والصبي والنائم، لا نحتاج الى ذلك. اجمالا نعلم، لكن بهذا النص لم يثبت. اجمالا نعلم ان التكليف مرفوع عن الصبي، و حينئذ رفع التكليف عن الصبي يقتضي رفع كفارته. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة فيما نحن فيه، اصولا في رواياتنا في كتب الحج في الخصوص في كتب الفقهية في الحج، قد يعبر عن الاحجاج يقال احجه، وقد يعبر حج، يعني بالنسبة الى الصبي، اذا حج الصبي او احجه، اذا حج الصبي او حج به، التعابير الموجود عند الاصحاب هكذا. النقطة ان الصبي اذا كان مميزا يقال له حج الصبي، اذا لم يكن مميزا يقال احجه والده او حج به والده، هذا امر واضح. بقيت هناك نقطه، النقطه هنا اساس النقطه هنا، اذا فرضنا كان مميزا وقلنا يتوقف على اذن الولي والولي اذن له، هل يقال حينئذ حج الصبي ام يصح ان يقال احج الصبي؟ وكذلك بالنسبه الى العبد، وكذلك بالنسبه الى الزوج، اذا فرضنا في الحج المندوب يحتاج الى اذنه، اذن الزوج، فهل يقال احجها لتوقف الحج على اذنه، وبالنسبه الى العبد يقال احجه لتوقف الحج عليه، ام لا حينئذ يقول حج العبد؟ يعني بعبارة أخرى، توقف الحج على الإذن يجعله بحيث نقول أحجه أو حج به، أم لا، عمل العمل صادر من الأب، صادر من الصبي، لكن يتوقف على إذن المولى أو إذن الولي. يعني النقطة الفنية، هل يصدق عليه أنه يقال أحجه؟ فائدة هذه، اذا قلنا يصح ان يقال احجه، يعني الولي هو السبب، فالمناسب ان تكون الكفاره عليه،
و اما اذا قلنا لا لا يصح لا بد ان يقال حج السبيل لا يصح ان يقال حج السبيل معنى ذلك حينئذ تكون الكفارة على السبيل باعتبار ان حمد السبيل حمده و خصوصا اذا التزمنا بان باب الكفارات خصوصا باب الاحكام الوضعيه لا تتوقف على التكليف لا تتوقف على التكليف و هذه هي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة في امثال المقام هذه النقطة التي الان هم اشرنا عليه بانه حديث رفع القلم هل مثلا يرفع الاحكام الوضعية ام لا، و تقدم الكلام فيها مرارا و تكرارا. هذه مجموعة امور تلاحظ على ضوء هذه الامور الذي يقتضيه التحقيق هكذا انه اولا رسول الله عبر عنها حج، لاحظوا اذا كان يقول نعم لا بأس بيحضر المواسم لا بأس بيحضر مكة المكرمة ينظر الى الكعبة مثلا ولو كان طفلا صغيرا، يعني التعابير لو كانت تشعر بانه مجرد عمل يسر من صحيح. ولذا هذه المسألة كما ذكرنا مرارا و تكرارا تتوقف على امرين. الامر الاول هل حج السبی حج ام لا، یعنی عبادی ام تمرینی. اذا قلنا تمرینی فقطعا لا شيء علی، لا حد ولا کفارات، لا کفارات صید مال صید الاحرام ولا غیر الاحرام ولا غیر کفارات صید اصلا لا تترب علیش. النقطه الثانیه هل يحتاج الى اذن الولی ام لا. اذا قلنا لا يحتاج الى اذن الولی حتی مطلقا ولو کان صبی غیر ممیز مو ممیز مطلقا لا يحتاج الى اذن الولی، حینه اذن ایضا لا مجال لتصور ثبوت الكفاره على الولی لانه لا يحتاج الى اذنه. یعنی قلنا تقدم الكلام يجوز لشخص ياخذ مثلا ابن اخی عمره مثلا شهر ابن اخی للحج ولم يستأذن أخاه يأخذ معه للحج ويأتي به وهو غير مميز، هو المميز يأخذه للحج، هو المميز بنفسه يذهب للحج من دون إذن. أيضا في هذه الصورة الصحيح أنه لا كفارة لأن الولي لم يلتزم بشيء لم يأذن، الصبي هو عمده عمد فأتى بموجب الكفارة فعليه الكفارة. أفل الصبي عليه الكفارة لكن بحديث رفع القلم يرفع. هذا شبیه ما افاده الاستاد، الکلام الذي افاده الاستاد مبنی على هذه النقطه لانه لا يرى ابن الولی. اذا لا يرى ابن الولی هذا الطريق الذي سلكه صحيح. بعد هذه الامور كلها الان نحب ان نجمع اطراف الكلام، نرتب اطراف الكلام. اولا المستفاد من الحديث المبارك عندنا وعند السنة أن رسول الله سمى حج غير المميز أيضا حجا، قال ألا هذا حج؟ قال نعم حج. وقلنا جملة ظاهر ليس تصريح من قدماء يعني قرن الأول والثاني، الظاهر من جملة من الفقهاء بل يمكن يستفهم ذلك من رواية أهل البيت صلى الله عليه مجمعين، یعنی من روایات اهل البیت یستظهر ان رسول الله سماه حجا فکل آثار الحج سترتب علیه. غایته ما یتمکن من فعله یأتی به و ما لا یتمکن یأتی به ولیه، شخص آخر ولیه و من قام به اعمالی بنا علا فائران الصحیح انه یسما حجا. فما ذهب إليه أبو حنيفة وغيره من أنه تمريني ينصر خلاف الظاهر، هذا الأمر الذي ثانيا قلنا الصحيح أنه يتوقف على ابن الأب ابن الولي، لا بد من ابن الولي في ذلك. نعم بالنسبة للأولياء قلنا بعض الآثار تختلف مو جميع الآثار تترتب، تقدم الكلام في لحاجة للعادة. فهنا إذن بناءً على أنه يحتاج إلى إذنه هنا بناءً على هذا إذا قلنا انه مادام یتوقف علی اذنه یقال احجه و امکان اومده یقال احجه و امکان عبدن یقال احجه امکان زوجته احجه اذا بنینا علی هذا الامر واقع لانه هو الذي قام به اتیان هذا العمل و هذا العمل حجه و من صدر بین عمده عمدون لیس خفن و هو الطف و لذا الكفار تترتب لكن بما انه كان هو سبب في ذلك و من جهة اخرى الحج عمل مستحب اثبات و جواز صرف مال اليتيم مال الصبي في الامور المستحبه محل اشكال قلنا محل تأمل و محل اشكال حين اذن حسب القاعده تكون الكفاره على الولي و من جهت ثالثه اصولا هل تثبت الكفاره اصل في نفس ابتداء كما ذكرنا احتمالا لتنجيز العلم اجمالي لاطلاق كما قال صاحب الجواهر للدليل الذي قال يجنبه ما يجتنبه المحرم الجواب لو كنا نحن وحسب الظاهر الكفاره تترتب لا من جهت تنجيز العلم اجمالي باطل ذاك باطل ولا من جهت الاطلاق ثبوت الاطلاق بهذا المعنى الا ان يكون المراد يعني ان دليل الكفاره تشمل المورد بوضوح لان المفروض ان عمد الصبي عمد النكته الفنيه والمفروض ان هذا العمل حج لا من جهت يجب يجب أن يجنبه ما يشتن هذا من جملة آثار أنه حجون فأنا في تصوري النقطة الأساسية لو كان في عبارة المجموع عبارة الجواهر تمسك بالإطلاق أو يجب عليه أن يجنبه الولي يجب عليه أن يجنبه ما يشتنب المحرم أنا في تصوري هذه الأمور لا بأس بها لكن أساسها نقطة أخرى وهي أن هذه الأعمال حج ولذا يجب أن يجنبه ولذا يصلي عن ولذا يطاف به أو يطوف عن ولذا يرمى عن إلى آخره ولذا عليه الذبح فأنا أتصور النقطة الأساسية في تصوري في ثبوت الكفارة انه هذا العمل سمي حجا اذا سمي حجا في الحج الشارع اعتبر الحج الشارع قال يجب عليه يترك كذا اذا فعل كذا عليه كذا حينئذ مقتضى الصناعة العلميه مادام سماه حجا آثار الحج تترتب عليه ان قل ذكرنا سابقا ماهية حج الصبي غير المميز تختلف عن ماهية حج الإنسان المميز والبالغ صحيح ماهيته باعتبار عدم الشعور تختلف ولكن نقول ثبت هذا الشيء مطلقا أن كل من لا يشعر بشيء مع ذلك يستحب الحج قلنا لم يثبت ولذا بالنسبة إلى المجنون ذهب جملة من علماء السنة من علمائنا أن حكموا على المجنون باستحباب الإحجاج به من طريق من قبيل غير المميز قلنا فيه إشكال لم يثبت ليس لدينا دليل إذا إنسان أكون مجنون يأخذه للحج حتى بإذن ولي يأخذ المجنون للحج لم يثبت بدليل وقياسه على الصبي غير المميز قياس مع الفارغ هذا الشيء ثبت على هذا الموجود الذي عمره شهر ثبت بالتعبد الخاص طبيعتا له آثار خاصة لكن شارع مع ذلك سماه حجا ولعل إشكال أبو حنيفة أنه مراده نعم يعني نعم له أجر إذا قلنا كان الرسول يقول له أجر ولك أجر لا يثبت أنه حج النقطة الفنية في تصورنا ولعل هذا مراد الجواهر رحمه الله من الإطلاق أنا أتصال عن مراده يعني بعبارة أخرى بما أنه صدق عليه الحج فالقاعدة تقتضي أن جميع ما هو معتبر في الحج يكون فيه إلا بعض الأمور المتوقفة على الشعور والإدراك وإلا جميع الأمور تجریفی حقه منها یجب ان یجنبه ما یشتن سواتنو. نه انا فی تصوری هذه النکته اول افضل نکته ان رسول الله سماه حجا و الحج متوقفون علا اذن الولی و من دون اذنهی لا ینعقد الحج لا یکون حجا و هذا الحج تترتب عليه امور خاصه منها الكفارات منها الذبح والولي لما اذن في ذلك ظاهرا لابد ان يلتفت لا يقوم بعمل يتوقف على صرف مال الصبي في امور مستحبه. فلذا لو كنا نحن وحسب القاعده الان ان الصحيح تكون الكفارات ثابته باعتبار اطلاق دلیل الكفاره من فعل کذا من تطیب متعمدن هذا متعمدن صبیون بالغون نعم الصبی غیر الممیز لا تشمله الادله فاذا فرضنا اشتباها الصبی مثلا صار عليه طیب ليس من البعید ان الكفاره ايضا تكون على ولیه سواء كان مميزا او غير مميز. إذن الذي نحن الآن نفهم من هذه الروايات من مجموع الروايات أصولا نحن قلنا ليس من البعيد أن روايات أهل البيت التي وردت بأنه يجردون يغسلون يحرم بهم يطاف بهم يرمى كل ذلك النقطة في أن رسول الله سماه حجا فإذا رسول الله سماه حجا والولی کان له دور فی اتیان هذه الآثار فی ترتب هذه الآثار الظاهر انه تلک الكفارات تكون على الولی لا من مال الصبی و ان کان عمده و عمدن النکت فی عدم ثبوت علامات على الصبی نفسه رفع القلم مو حدیث رفع القلم التکلیف لا تترتب عليه. و اما مسئله الكفارات فی غیر مسئله کفارت الصبی ليس من البعيد أن تكون نفس الكفارة نحو من العقوبة أصولا الكفارة يعني عقوبة مالية الكفارة واستفدنا من مجموع الأدلة أن الطفل ليس عليه عقوبة مالية نعم إن الطفل إذا ارتكب شيئا أهلك شيئا تكون يكون عليه الضمان من بعد البلوغ يؤدى من ماله وهو يؤدي بعد البلوغ لكن تلك الموارد فيما اذا كان فعل صادر من الصبي بنفسه يعني الصبي بنفسه كسر مثلا بيت شخص او كسر باب بيت شخص اما فيما نحن فيه اتى بموجب الكفاره باذن الولي لولا اذن الولي ما يعني لولا اذن الولي ما كان يسمى حجا و اذا كان لا يسمى حجا لا تترتب عليه هذه الاثار صارت النقطه واضحه ترتب الآثار عليه إنما تكون بهذه النقطة. إذن بقيت هناك بقي الكلام في جملة من النصوص تحت جلال شرح شرحنا سابقا لكن مع ذلك غدا إن شاء الله تعالى نكمل الكلام بالنسبة إلى النصوص. بعد ذلك تعرض الماتن رحمه الله لحج العام. نحن عادة لا نتعرض لأحكام العبيد، نتعرض للمسألة التي بعد العبيد، ولكن فيها روايات وبالمناسبة قرأنا بعض الروايات إجمالا لا مجال لا يعني أصولا لا نصرف الوقت في ذلك. فتلخص مما ذكرنا عدة أمور: أولا حج ليس تمرينيا، ثانيا يحتاج إلى ابن الولي بلا ابن الولي مطلقا ولو كان مميزا، ثالثا بالنسبة إلى أن الصبي عمده عمد خطأه خطأ لا فرق من هذه الجهة أصولا تلك المسألة مسألة خاصة لا ربط لها بما نحن فيه، ورابعا أنه الظاهر من الأدلة من أتى في الحج بهذا العمل عليه الكفارة وهذا العنوان تشمل ما نحن فيه إلا أن الصبي بما أن صدق عنوان الحج متوقف على الإذن ولا يجوز يعني محل شبهة قوية تصرف الولي في أموال الصبي بالأمور المستحبة المالية المستحبة، حينئذ مجموع هذه الشواهد تشير
الا ترتیب آثار جمیع آثار الحج الا ما خرج به دلیل و کان هناک نکته فی ذلک و الا تترتب جمیع الاثار و الاثار المالیه کثمن الحج و النفقه و الکفارات کلها تکون علی الولی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.